بسم الله بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدورة المباركة يتعلم الخطيب كيف يصعب الإيمان، يتعلم الخطيب كيف يقف على المنبر، يتعلم الخطيب أصول الوقوف على المنبر، يتعلم الخطيب فن الإشارة أثناء الخطبة. إلى الخطيب المحترف، دورة الخطيب المحترف فارس المنبر، يريد أن نصل بها إلى فارس المنبر. لابد لكل خطيب أن يتعلم أصول الخطابة وأن يتعلم فنون الخطابة وأن يتعلم قوانين الخطابة. فبهذه الدورة المباركة هي اللبنة الأولى في بنيان الخطيب المحترف. هذه الدورة المباركة يحتاجها من أراد أن يكون فارسا من فرسان المنبر. لا يكون الطبيب طبيبا إلا إذا دخل كلية الطب. هذه الدورة يتعلم الخطيب إعداد الخطبة والأصول التي تتعلق بالخطبة. ففي هذه الدورة يتعرف على مقدمة الخطبة وخاتمة الخطبة والموضوع. يتعلم في هذه الدورة لب الموضوع وعنوان الموضوع وتقسيم الموضوع وكيف يستطيع أن يحضر خطبة قوية مؤثرة بالأدلة والشواهد والعناصر. في هذه الدورة المباركة نمر على الأسلوب الذي يتكون من اللفظ ومن التراكيب. يتعلم كيف يكون لفظا وكيف يكون تركيبا قويا. يعلمه اختيار اللفظ المناسب في المكان المناسب. نعلمه بعد اختيار هذه الألفاظ كيف ينسق هذه الألفاظ، كيف يرتب هذه الألفاظ في تركيبات قوية مهمة يحتاجها الخطباء ويحتاجها من أراد أن يكون فارسا للمنبر. ثم نمر به في هذه الدورة على أنواع الأساليب الثمانية: الأمر والنهي والتشويق والتعجب والاستفهام والاستنكار والتشويق وغيرها من الأساليب الشيقة التي يحتاجها الخطيب على المنبر. يتعرف الخطيب على صفاته الشخصية، على الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيه إذا أراد أن يكون خطيبا محترفا. فالصفة الأولى الاستعداد الفطري، الصفة الثانية الزاد العلمي، الصفة الثالثة قوة الشخصية، الصفة الرابعة حسن الخلق، الصفة الخامسة التورع الورع، الصفة السادسة الزهد في الدنيا، الصفة التي تليها بعد ذلك صفات تتعلق بذات الخطيب قبل صعود المنبر، كما أن هناك صفات تتعلق بالخطيب على أثناء وجوده على المنبر: قوة الصوت، اتزان النبرات، قوة الصوت، اتزان النبرات، حسن الإشارة، حسن الإشارة. كما يتعلم الخطيب في هذه الدورة المباركة أن يهتم بمظهره فيكون ذو مظهر وفنافق يهتم بملابسه وثيابه فيخرج بصورة تليق بمنبر رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب في أجدد ثيابه وأجمل ثيابه وأبيض ثيابه، وكان له عباءة يقابل بها الوفود. فالمظهر الخطيب مهم للغاية، ولا إسراف أو غيره من هذه الأمور. هذا ما يحتاجه الخطيب أثناء وجوده على المنبر، هذا كله يتعلمه في دورة الخطيب المختلف فارس المنبر. هذا هو اللقاء السابع مع هذه الدورة. انتهينا في الأسبوع الماضي من الأسلوب، حيث تحدثنا عن النقطة الأولى في الأسلوب وهي وسائل الأسلوب. والأسلوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأسلوب، حيث أن الأسلوب ينقسم إلى ثلاث، وسائل الأسلوب، الأسلوب وأنواع الأسلوب وسبل تقوية الأسلوب. تحدثنا في المرة السابقة عن أنواع الأسلوب، وهما اللفظ والتراتيب. واليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع أنواع الأسلوب. وأنواع الأسلوب ثمانية، أنواع الأسلوب ثمانية، أنواع الأسلوب ثمانية: الإخبار، الأمر، النهي، القسم، التعجب، الاستنكار، الاستفهام، التشويق. دائما إذا تحدثت مع إنسان يقول لك: حسن أسلوبك شوية معي، خلي أسلوبك أحسن من كده شوية معي. طبعا قلنا في المرة السابقة أن الأسلوب هو اللفظ والتراتيب، كل لفظ تخرج منك، وبينا شروط اللفظ، الشروط التي ينبغي أن تراعى عند اللفظ، والشروط التي ينبغي أن تراعى عند التراتيب، واليوم موعدنا مع أنواع الأسلوب، أنواع الأسلوب الذي أتكلم به. وقلت في المرة الماضية أن الأسلوب عبارة عن القالب الذي يصب الإنسان فيه الأفكار والمعاني التي تجوب داخل صدره فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي يدور في خاطره. أولا الإخبار. عندما أقول للناس كنت أسير في الطريق بالأمس فالتقيت بشاب فسألني هذا الشاب، هذا الأسلوب اسمه أسلوب إخبار. أنا بأخبر الناس بما حدث معي بالأمس. عندما أقول إن الدنيا أقبلت، إن الدنيا ذهبت مرتحلة وإن الآخرة أقبلت علينا، هذا أسلوب إخبار. بأخبرهم بأخبار الدنيا وأخبار ده اسمه أسلوب إخبار. فهذا الأسلوب اسمه أسلوب إخبار. فالإخبار أنك تلقي على الناس أخبار، طالعتنا وسائل أخبار من نبلاتي، سمعنا في وكالات الأنباء النبلاتي تخبرهم عن قصة من قصص السرس، ده إخبار. تمام. النوع الثاني من أسلوب الأمر، عندما أقول الناس أقيموا الصلاة، توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، ده اسمه إيه؟ أنا أمرهم بالتوبة، أمرهم بالعودة، أمرهم بال... تمام؟ أسلوب الآخر النهي، لا تشربوا الخمر، لا تؤخروا الصلاة عن وقتها، لا تأكلوا الحرام، لا تأكلوا الربا، ده كله أسلوب إيه؟ نهي. والخطبة لابد أن تتكون من هذه الأساليب كلها، مش أسلوب، لابد أن تتكون هذه الخطبة من كل أساليب. الأمر الثاني القسم، فأنا أقسم وأيم الله، بحلف والله، فالله إن طبيعة النفس البشرية لا تصدق إلا إذا حلف لها. لذلك تجد القرآن الكريم الله جل جلاله يحلف للناس بما يشاء من خلقه كثيرا. فمثلا وفي السماء رزقكم وما توعدون، فمن طبيعة النفس لن تطمئن إلا إذا حلف لها. فيقسم ربنا فيقول ورب السماء ورب، يقسم ويده إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وأحيانا يقسم مخلوقاته والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والفجر ولا ينعش والضحى وهكذا. فمن القسم لا يتخلل، مش تبقى الخطبة كلها قسم. والقسم إذا أقسم في الخطبة يقسم بما إيه؟ بما أباح الله سبحانه، بما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. فالحلف لا يكون الا بالله، والله تالله بالله ورب الارض والسماء، الحلف لا يكون الا بالله، لا يكون بغير الله ابدا. من بحث واحد هو يحلف للناس على المنبر والنبي وتربه ابويا، تمام، والذمه والامانه. أذكر موقفا مضحكا أخبرنا به فضيلة الشيخ حسين العساني سنة 2006 قبل الثورة. كان جالسا مع بعض الأخوة في القاهرة، فتحدث الأخوة الأفاضل عن الإسكندرية ومشايخ الإسكندرية، فقالوا أن مشايخ الإسكندرية عندهم بيعة. هل مشايخ الإسكندرية عندهم بيعة؟ عندهم شو بيع؟ فقالوا ما فيش بيع عند مشايخ اسكندرية. لا إلا عندهم بيع. والله ما عندهم بيع. قال لا عن الشيخ التراجع طيب ما تعرفش حاجة. عندهم بيع. قال والله أنا متربي في وسطهم ونشأت من بينهم. والله ما عندهم بيع. قال أنت تعرفش حاجة التراجع طيب؟ ما عندهمش بيع. الشيخ سيد حسين العفاني قال علي الطلاق بالثلاثة ما عندهم بيع. مش عايزين يصدقوا. وطبعا الحلف الطلاق لا يجوز اصلا لانه من غير الحلف غير الله. فاذا ما يجيش واحد على المنبر يقول علي الطلاق، زي ما انا بقول لك الموضوع ما ينفعش. يبقى الحلف لا يكون الا بايه؟ بالله. من كان حلف بالله ليه؟
بلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحصل للصحابة: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، ورب الأرض والسماء، والذي. فكان كثيرا صلى الله عليه وسلم يقسم للصحابة، ولكن القسم ليجش إذا لزم الأمر، ولا يشترط القسم في كل خطوة، ولا يشترط إيه؟ قسم في كل خطوة. تمام؟ برضو من أسلوب من أنواع الأسلوب المهمة التعجب، بعض المقاطع اللي فيها شيء من التعجب، ها؟ تسير في الطريق فيقبل عليك الشاب فلا تميزه بين الفتاة إلا إذا نظرت إذا إلى أذنيه، فإن لم يكن بها حلق فهو ذكر. أصبحنا نعيش في زمن لا نميز فيه بين الذكور والإناث. تأسوه إيه؟ تحجب. سوء تحجب. قبلنا تجد رجلا في هذا الزمان له القوام على زوجته. عند الشيخ استرطى الله يسترك. الصرم الله يسترها. والكلام ده اسمه اسلوب ايه؟ ها؟ تحجب، تتعجب. فأحيانا جاء في موضوع الحجاب، كان في خطبة من الخطب أرد فيها على مسألة النقاب، قال بأن النقاب يقول بعض الناس بأن النقاب ليس من الإسلام. ده سوء تحجج. ثم أدخلنا معه أسلوب الاستنكار، إذن لعل البضي من الإسلام، لعل الميكروجب من الإسلام، لعل المينيجب من الإسلام، لعل البنطال للمرأة من الإسلام. ايه اللي حصل؟ فاحد الحضور عمل ايه؟ يعني كيف فعل؟ صحيح ان لم يكن النقاب من الاسلام، فما هو الذي من الاسلام؟ وذكرت ابلغ رد من غير تأصيل المساله ولا ردود ولا ادله. تمام؟ فاذا احيانا تحتاج الى اسلوب التعجب في الكلام، تحتاج الى اسلوب التعجب في الكلام. الاستنكار ده مهم جدا. أيها الناس، هذه الأخلاق التي عليها شباب اليوم هل كانت توجد بيننا؟ بس عشان يقول الكلمة دي ده أسلوب استنكار. اللي يقول الكلمة دي يكون واحد يعني فوق 40، فوق 50، أما ما يبقاش عنده 20-25 سنة. هل كانت توجد بيننا؟ كنت عندك كم سنه؟ من انت من الشباب، من انت شاب من الشباب. زي مره اخ كان عنده 20 سنه، فكان حافظ قرا خطبه قديمه لواحد مشايخ وبيطلع يقولها، فقال ان خبرتي في الحياه الدعويه. نعم يا اخوي، انت عندك 20 سنه، من انت قلت ما شاء الله شغلت الدعوة قبل ان تلد، قبل ان تولد. تمام؟ اذا لابد الانسان يركز هو بيقول ايه. من الطرائف يستذكر اخ بسبب الاستنكار، يعني على المنبر ما يحدث مع الاخوة، يقول ايه؟ انهم يتهموننا بالارهاب، انهم يرموننا بالارهاب والتطرف، إنهم يزدروننا، إنهم يعذبوننا، إنهم يعتقلونا، إنهم يسبوا آلهتنا. هو عاش مع الضوء حتى الله حضرتك، فخرجت منه عوية. طبعا هو أنت أصلا لك أكثر من إله؟ انهم يسبون الهتنا. خدت بحضرتك فهو بيستنكر من سائر، فاندرج مع الكلام لعله كان يسمع مسلسل من المسلسلات في هذه الليلة أو غيرها. فالشاهد من أمر جماعة إن الإنسان يستنكر بس يكون خطيب بالذات، يكون حريص جدا، وكل كلمة يتلفظ بها تمر على قلبه وعقله قبل أن يتلفظ بها على المنبر. ليه؟ هو أفكر إن اللي قاعدين قدامك دول هؤلاء يسجلون حتى همساتك وحركاتك وسكناتك، هؤلاء يسجلون همساتك وحركاتك وسكناتك وألفاظك. أنت ممكن تقول كلمة وتنساها، لكن من يسمعها منك لا ينساها أبدا. لذلك لازم تبقى حريص جدا على كل لفظ يخرج من فمك. لازم بس على المنبر الاستنكار، بعد كده ايه؟ الاستفهام. والاستفهام ده مهم جدا في الخطبه، ولو كان عنوان الخطبه استفهام مثلا حر انت ام عبد، متى نعود، الى متى نظل، هكذا. تمام. الاستفهام ده بينشط الذهن. يعني وتجد في القران هذه الاساليب كلها متوفره طبعا، انما يجب الاستفهام اله مع الله، ده اسلوب ايه؟ استفهام. ما لكم لا تعقلون، ما لكم لا تشعرون، اسلوب استفهام. فالاستفهام مهم جدا اثناء الكلام. اخر حاجه ودي مهم جدا، التشويق. والتشويق زي ما عمل شيخنا كان يتحدث بعد العشاء، قال وفي المرة القادمة تتحدث عن غزوة حنين. تمام. فده اسلوب تشويق لشوقك للقاء القادم. اسلوب التشويق خاصة اذا كان الامام في مسجد يخطب في مسجد واحد، تمام، لا يغادره، وشغال في سلسلة من السلاسل، هذه السلسلة الأكثر أن تكون على شيء من التشويق. يعني أخ على الصحراوي مسك مسجد في نفس المساحة دي أو أقل قليل، كان يصلي مع 20-30 واحد صفين كده الأول، ثم عمل سلسلة إلى الدار، رحلة إلى الدار الأخيرة. فيجعل نقطة حساسة مهمة جدا، ويقول أرى أن عقارب الساعة قد سابقتنا، وأن بساط الوقت قد سحب من تحت أقدامنا، لذلكم نرجع الكلام عن هذا الموضوع إلى اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء واللقاء. لأسلوب تشويق. فبعد فترة وجيزة المسجد أصبح يملأ إلى آخره، بل أصبح يفرش له خارج المسجد ليصلي الناس، وأصبح هناك أناس يأتون إليه من القاهرة كل جمعة لسماع خطبته. لما؟ لأنهم وجدوا ضالتهم. من لا يبدي الأزمة أزمة خطباء الناس، خطيب المحترف للناس. يعني النهاردة لو أنت حبيت تسمع خطبة الشيخ محمود خلف مش موجود، الشيخ محمد سعد مش موجود، حبيت تسمع خطبة هتحتار تروح تصلي فيه، انت ما عندكش الجمعه النهارده متاح النهارده، هتروح تسمع فيه، هتصلي فيه، هتسمع مين؟ هتحتار. طب انا عايز انزل اسكندريه عايز اسمع خطبه، هروح اسمع مين؟ هتحتار. لان احنا ما زلنا نبحث عن الخطيب المختلف. فلما يكون في سلسله من التشويق تلاقي العدد ما شاء الله كثير جدا. ولناخذ بعض اقوال السلف في هذه له الأسلوب، له أهميته وله وضعه، له مكانته بين الناس. يعني الإخبار مثل قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إحدى خطبه: أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت لوداع، فإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بالطلاع، وإن المضمار اليوم، يعني السباق اليوم، المضمار اليوم والسباق غدا بأسلوبين. إخبار الإمام علي بيخبرهم عن إيه؟ حال الدنيا وحال إيه؟ الآخرة. الأمر مثال مثل قول سيدنا علي رضي الله عنه في خطبه: فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حسالة القرض. طبعا تعرفين القرض اللي هو بيعمل منه، يذبح منه جلود القرض الوبالي من شجر اسمه الصنف، هذا تعرفونه أم لا؟ تمام. وقرابة الجلمة، وقرابة القرابة هي ما يقطع بالمقراض، والجلم المقص. تمام. وقرابة الجلم والطيب بمن كان قبلكم، كل هذه فالأمر ها فلتكن الدنيا. تمام. والطيب بما كان قبلكم، قبل أن يطعظ بكم، قبل أن يطعظ بكم من إيه؟ بعدكم. وارفضوها، ده فعل إيه؟ أمر. ذميمة، فإنها رفضت من كان أشغف بها منكم. النهي مثل قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم: ولا يشغلنكم الشيطان بموت نبيكم، ولا يفتننكم عن دينكم، فعالجوه بالذي تعجزونه ولا تستنظروه فيلحق بكم. ده اسمه اسلوب ايه؟ نهي. لان بيقول ولا يشغلنكم، ده ايه؟ ايه ما نهي. القسم مثال قول سيدنا علي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال في خطبه: وايم الله، ده ايه؟ قسم، اني لا اقول لكم هذه المقاله وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندي. هذا قول مين؟ عمر بن عبد العزيز. والواحد فينا يقال له اتق الله أو تب إلى الله، إيه يا عم سيبني بخنك، كما سيبني ماشي بقطع بروز الناس في العباد في الطريق، ما احنا متقين ربنا والحمد لله، هنعمل ايه ثاني أكثر من كده؟ يقول عمر عبد العزيز عن نفسه: وما أعلم أحدا عنده من الذنوب مثل التي إيه عندي. تمام. والاستفهام بدأ مثل قول سيدنا علي رضي الله عنه في خطبة له: أين من سعى واجتهد. ده أسلوب إيه؟ أسلوب استفهام. وجمع وعدد وبنى وشيد وزخرف ونجد وبالقليل لم يقنع وبالكثير لم يمتع. أين من قاد الجنود ونشر البنود، أضحى رفاتا تحت الثرى أمواتا، وأنتم بكأسهم شاربون ولسبيلهم سالكون. عباد الله، فاتقوا الله وراقبوا وأعملوا لليوم الذي وراقبوه وأعملوا لليوم الذي تسير الجبال، تسير الجبال وتشقق السماء بالغمام، وتتطاير الكتب عن الأيمان والشمائل، فأي رجل يومئذ تراك أقائل ها هم اقرأ كتابية، أم أنك تقول يا ليتني لم أوت كتابية. هذا أسلوب استفهام. ومن أسلوب الاستنكار مثال قول داود بن علي في خطبة له بالمدينة المنورة: أيها الناس، حسام يهتف بكم صريخكم، أما آن لراقدكم أن يوهب من نومه؟ كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أغركم الإنهال حتى حسبتموه الإهمال. ده أسلوب ها استنكار. التعجب مثال قول احد الخطباء في خطبه الله: ما اجل القلوب حين تستضيء بنور الايمان، وما اعظم النفوس حين تستقيم على هدي القران. فليس كالايمان نور يضاء فيكشف ظلمات الغي والضلال، وليس كالقران منهاج ينجو به العبد من التواء مسالك الحياه. اسلوب التفريق مثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم أصحابه فيقول عليه الصلاة وأزكى السلام ما والله لن تدخل الجنة. الصحابة خافوا وارتعبوا بعد أن سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قليل قال حتى إيه تؤمنوا، فاطمأن الصحابة وقلقوا، قال ولن تؤمنوا، فخاف الصحابة وقلقوا، قال حتى تحابوا، ثم سكت الصلاة وقال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم إيه تحابوا. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، استخدم التشويق بين الحين والآخر. وقال علي بن أبي طالب ألا أنبئكم بالعالم كل العالم، العالم كل العالم، من لم يزين لعباد الله معاصي الله ولم يؤمنهم مكره ولم يؤسهم من رحمته، هذا العالم هو العالم. ده كله أسلوبه تشويق. إذن هذه بعض أقوال السلف في أنواع الأساليب التي ذكرنا. هناك أساليب أخرى كثيرة مثل العرض والحظ والتحكم والاستهوال والتوبيخ والنداء والتمني والدعاء والترجي، وهذه أساليب يمر الإنسان عليها في خطبه كثيرة. سبل تقوية الأسلوب، واحد يقول طب احنا عرفنا الاسلوب وانواع الاسلوب، اريد ان احسن اسلوبي كتلميذ عندي في المعهد معهد الفرقان اعداد دعاء، اعطي بعض الاسئله يجيب عليها الطلبه وياتون في المره الاخرى بالاجابه، هو خط سيء للغايه، ففي كل مره اقول له حسن خطك حسن خطك حسن خطك، ففي آخر مرة راسلني وقال والله يا شيخ أقول كما قال المسيء لرسول الله في صلاته، والله لا أحسن غيره، وأنا أقول لا أحسن غيره، علمني كيف يحسن خطي أو يتحسن خطي. طبعا قلت له فعل واحد اثنين ثلاثة، ومنها العارفة تسأل كيف نحسن خطوطنا، عارفة تسأل السؤال ده لو كل يوم أو كل وجه من القرآن حفظته ثم كتبته وقلدت خط القرآن خط المصحف وخلت تكتب كل وجه تحفظه بعد خمس ست أجزاء سوف تجد خطك من أجمل الخطوط. ويا حبذا أنا كان يقرأ في البداية نقش الدجاج على الأرض ولا يقرأ خطي، كان سيء لأبعد الحدود. ففي سن 17 سنة علمني أحد المشايخ مشايخي هذا الموضوع، كنت أحفظ على يدي وكان يحفظنا باللوح والقلم، ده اللي عايز خط يبقى خط جميل يجيب علبة السمنة نجيله يفتحها من فوق يفتحها من تحت يجي يفتحها بالجنب وفردها تعملت لوح، يدنيها من هنا ويدنيها من هنا لقيت لوح تمام، ويجيب الألوان الفلومصطر الألوان ايه الفلومصطر ويكتب الوجه بتاعه على اللوح ده، وبعدين يحط اللوح تحت المية يتمسح اللوح يغسله بالمية يغسله بالمية يتمسح اللوح فقرة وجيزة جزئين ثلاثة فسوف تجد خطك من أجمل الخطوط بإذن الله تعالى. وصلت؟ ها؟ طيب الأسلوب، الإنسان لما يكون عنده فصاحة وبلاغة وبيان يبهر من يسمعه. شوف الشيخ علي القرن الفصاحة اللي فيها والبلاغة اللي فيها اللي فيه ما شاء الله، تتمتع وأنت تسمع الشيخ عليه الصلاة والسلام. متعة ما في بعدها متعة. يا سلام على الشريف الرائع الماتع، شريفه أبرق وأرعب يا سخيف، الذي رد فيه على من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أساءت إلى مرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية قال له: يا من لا يعرف أبوه. يا سلام، يا سلام على البلاغة والفصاحة. سبهم مسبة عظيمة ببلاغة وفصاحة، ولزه لسانه عن قبيح القول. شوف، يا من لا يعرف أبوه. إذن البلاغة والفصاحة تمام مهمة جدا، مهمة جدا. فاللغة العربية هي أساس الأسلوب وعماده، وبها تكون قوته وعزته. فإذا تسللت إليه لغة غير الفصحى كانت سببا في هدم بنائه وتقويض أركانه. واللغة العربية مثل البحر تماما، لا تنتهي عجائبه، ومهما أخرجوا فيه من ضرر لن يصلوا إلى ما فيه من ضرر وعجائب خلق الرحمن سبحانه. رأيت على شبكات النت الثعبان، ثعبان البحر الشفاف، رأيتموه؟ ثعبان شفاف تماما. سبحان الله، سبحان تبارك الله أحسن خالقين. ففي أنواع، لما تتفرج على عالم البحار وتذهب في عالم البحار ترى أنواع عجيبة جدا من الأسماك وغيرها. كذلك اللغة العربية لا تنتهي عجائبها أبدا. لذلك القرآن الكريم عندما يختار لفظ لا يكون كغيره، كل لفظ له مكان وله دوره. ما ينفعش تشال من بعد حط الكلمة دي، كما أخبرتكم عندما قال سنرسمه، ذكر على الخطوط، ذكر نوع واحد من أنواع العلامة، ما لم يقل ولم سنعلمه على الخطوط، إنما اختار ضرب واحد من أنواع العلامة. فكما قال سبحانه: كالذي انسلخ، كمن انسلخ، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لماذا اختار فانسلخ ولم يقل فترك؟ اللي فانسلخ الشاه عندما نسلخ منها الجلد، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعود الجلد إلى الشاه مرة أخرى. شو يمكن أبدا؟ لو قال فترك ربما يعود، فهجر ربما يعود، إنما فانسلخ مش ممكن، مش ممكن الجسد. فاللغة العربية مهمة جدا. فسبل تقوية الأسلوب، أنا عايز أقوي لأسلوبي، أنا عايز أقوي لساني، أعمل إيه؟ النهارده القرآن نزل باللغة العربية يا جماعة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال سبحانه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم، فأول شيء يقوم لسانك ويجعلك تتحدث الفصحى هو أن تحفظ كثير من القرآن الكريم. أن تحفظ كثير يا جماعة من من القرآن الكريم. القرآن الكريم أنزل بلغة العرب، بل أعجز العرب وتحداهم ان ياتوا بصوره ايه؟ من مثله، وهم ابلغ البلغاء وافصح الفصحاء. تحداهم ان ياتوا بصوره واحده من مثله. فالقران الذي نتركه ونهجره لابد ان نقوم السنتنا بالقران. ازاي؟ اول شيء الذي يريد ان يصعد المنبر لا يصعد المنبر قبل ان يحفظ المفصل من القران من سوره قاف الى سوره الناس، ويحفظ المفصل حفظا جيدا على يد شيخ متقن. لازم يحفظ المفصل القران ويحفظه على يد متقن بالاحكام، وإلا نعرف شيء عن أحكام. فهذا الحفظ بهذه الجيدية مع كثرة الاستمرارية يقوم لسانه، يجعله يتحدث بالفصحى دون أن يشعر. وحبذا لو ختم القرآن حفظا. هذا بصراحة جدا جدا جدا، ولسانه فصيح. يبقى أول شيء يقوم اللسان، وأول سبيل لتقوية الأسلوب هو حفظ القرآن الكريم. الأمر الثاني حفظ السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنما أوتيت القرآن مثله معي. وقال وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، عندما قال أوتيت جوامع الكلم، كلمة واحدة تحمل في طياتها المعاني الكثير والكثير. عندما يقول صلى الله عليه وسلم: سوف يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعز. انظروا إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة واحدة نهت الموضوع. قال: والمعازف. فهذه الكلمة شملت جميع آلات العزف التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أتت بعده، والتي ظهرت في عصرنا، والتي لم تظهر بعد، وإلى يومنا هذا يسمونها آلات العزف، والذي يعزف عليها يسمونه عازف إلى الآن. عازف العود، عازف الكمان، عازف الأورج. وكانوا بإمكانهم أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغيروا أسماء هذه المعازف، ولكن المعجزة الإلهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إلى يومنا هذا اسمه إيه؟ معازف. وآلاف عزف. فقال صلى الله عليه وسلم: والمعازف. فشملت كل آلات العزف: بيانو، أورج، عود، كمانج، أي شيء. تمام؟ مش ليس كمثل هذا الشيخ الذي خرج للناس ويقول بأن الموسيقى حلال. ما الدليل على أن الموسيقى حلال يا عم الشيخ؟ قال: والدليل على ذلك أنه يوجد عندي في بيتي أورج. الله أكبر. خلاص كده إيه؟ يبقى الموسيقى حلال طالما إن السلامته ده عنده أورج ويعزف عليه. يبقى كده محمد بن عبد الله أنت يا أخويا. ها؟ هو ما عندوش أورج، ده عنده برج طار من عقله. إن لم تكن أبراج عقله كلها قطيف طعف. تمام؟ فانظر يعني يستخفون الناس والله، يضحكون على الناس بكلماته. الشاهد السنة النبوية، صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. تعال إلى اللغة العربية الفصحى لرسول صلى الله عليه وسلم، كلمات بسيطة سهلة يحفظها العام والجاهل. النهار تجد غريب السنة، غريب القرآن، غريب السنة في 4 مجلدات. كل ما الكلمات الغريبة في السنة جمعها ابن العثير في 4 مجلدات. تخيل يعني دليل الكلمات الغريبة، يعني الكلمات اللي هي مش مفهومة بالعربية الفصحى. معنى ذلك ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله ايه؟ مفهوم. عندما يقول صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على 5، دي محتاجة شرح، محتاجة توضيح. عندما يقول: الحلال بين والحرام بين، الجاهل والمتعلم طالب العلم والشيخ. عندما يقول: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، محتاجه توضيح. ها؟ لا يؤمن من لا يامن جاره. ها؟ ها؟ من لا يأمن جاره بوارقه محتاج توضيح دي ها محتاج برق نعم مش فاهم مش عايزه فيه على الراي الراجل مش عايزه فيه تمام عندما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه محتاجه فليكرم ايه محتاج شرح دي يا شيخ محمود محمود واضحه واضحه دي الشيخ ولا يا جماعه واضحه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ايه ضيفه مش محتاجه لا محتاجة تلميح ولا محتاجة شيء واضحة لما يقول ايه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا محتاجة شرح دي كنت في زيارة للدكتور محمد اسماعيل مقدم في الاسبوع الماضي في بيته وجلست معه قرابة الساعتين فسمح لي من وقته ومن حياته بساعتين فهذه الوحدة يردها من مناقبه نجلس مع هذا الشيخ ساعتين كاملتين وقبلها الأسبوع الماضي جلسنا معه ساعة كاملة شاهد فقلت له بما تنصحني في هذه الأيام أنت تنصحني بإيه يا عم شيخ قال تكلم بخير تغنم به وإلا فلزم الصلاة خلص الموضوع قل خيرا أو صوت عندك خير هتتكلم به فضل أهلا وسهلا ما عندكش خير وسوف يأتي زمان على الناس أكرم الناس أكرم الناس من يقي الناس شره أكرم يكون في الكرم كحاتمه من كفى الناس شره بعض الناس لا نريد منهم خيرا نريدهم ان يكفونا شرا فقط لغير احنا مش عايزين منه خير بس ريحنا من شر يكفينا شر لا نريد منه اكثر من ذلك كثير من الناس اذا تكلم شرا وإذا نصح شرا فسوف يأتي زمان على الناس من يكف أذاه عن الناس كان في الكرم كحاتمه فهنا كف أذاكم عنا لا نريد منكم خيرا نريد منكم أن تكفوا أذاكم عنا الشاهد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما تحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقوم لسانك ابدأ أولا بحفظ الأربعين النووية انتهيت من الأربعين النووية كملها بالعشر الحديث الأخرى الرجبية اللي هي الخمسين الرجبية انتهيت منها احفظ عمدة الأحكام 434 حديث انتهيت من عمدة الأحكام احفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان انتهيت من اللؤلؤ والمرجان احفظ البخاري انتهيت من حفظ البخاري احفظ مسلم تمام وهناك بعض الناس نعرفهم يحفظون الكتب الستة يحفظون الكتب الستة بفضل الله ومنته وبالتالي اصلا طالما انت موجود على المنبر كل خطوة تخطبها لتحفظ الأحاديث التي تلقيها في هذه الخطبة يبقى أول حاجة تمام القرآن اول حاجه القران الكريم. القران الكريم. ثاني شيء السنه النبويه. ثالث حاجه اقوال الصحابه. ليه؟ لان الصحابه نهلوا من الوحي، والصحابه هم العرب اصلا، وهم فصحاء العرب، ومن نزل القران بلغتهم، وايضا زادت فصاحتهم عندما حفظوا القران وتعلموا من خير الانام صلى الله عليه وسلم. طيب كلام الصحابه اين نجده؟ موجود في كتب التاريخ وكتب السير وغيرها، وهناك كتب خاصه فيها كتب اقوال الصحابه مثل اسد الغابه ومثل تمييز اسد الغابه ومثل الاصابه في تمييز الصحابه ومثل كتاب اصحاب الرسول وغيرهم. وهناك كتب خاصه مثل ايه؟ وهذا كتاب مهم جدا لكل خطيب اسمه ايه؟ اتحاف العلماء بترتيب سير اعلام النبلاء. اتحاف العلماء بترتيب سير اعلام النبلاء لاحمد سليمان. هذا جمع اقوال السلف الصالح الموجوده في سير اعلام النبلاء وبوابها على ايه؟ الابواب الصيام، الصلاه، المراقبه، الخوف، الخشيه، غيرها من هذه الابواب. هو مجلد واحد كان طبعه دار الايمان في الاسكندريه. وهناك ايضا كتاب اسمه اقوال السلف بتاع زكريا ابي زكريا الباكستاني، ايضا كان موجود في دار الايمان. بعدها مباشره بعد اقوال الصحابه رضوان الله عليهم اقوال التابعين. اقوال ايه؟ اقوال ايه؟ التابعين. اقوال التابعين طبعا التابعون تعلموا من من؟ من الصحابه، وكان عهدهم بالعربيه ايه؟ قريب، ما دخلت عليهم الاعاجم. احنا الان نحن العرب اصبحنا اعاجم على اللغه العربيه. احنا العرب الان اصبحنا اعاجم لا نحكم اللغه العربيه، بل هناك من الاعاجم من يتكلم باللغه العربيه افضل منا بكثير. احنا العرب اصبحنا اعاجم على اللغه العربيه. فاقوال التابعين مثل سعيد بن المسيب ومكحول ومجاهد والحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهم من كبار الائمه، وموجوده في الكتابين الذي ذكرتهما، وهو ايه؟ اتحاف العلماء واقوال السلف، وكذلك سير اعلام النبلاء. موجود كلام في البدايه والنهايه وفي غيرها من الكتب. بعد كده اقوال العلماء. بعد نمره خمس. نمره خمس اقوال ايه؟ العلماء. طبعا اقوال العلماء الافاضل وعايز تتعلم العربيه يعني كن مستواك عالي ولسانك عالي وعندك كلمات كده لها قيمه، اقرا في كتب ابن القيم. اقرا الكلام القيم في كتب ابن القيم. اقرا في كتب ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه. اقرا في تفسير ابن كثير. اقرا في تفسير الطبري. اقرا في تفسير الزمخشري. اقرا في تفسير الثعلبي وغيره من اقوال اهل العلم الشرس. بعد ذلك نمره سته التراث العربي. التراث ايه؟ التراث العربي. التراث العربي. التراث ايه؟ العربي. التراث العربي اللهم لك الحمد. اللغة العربية غنية جدا بهذا التراث. كتب التراث العربي مثل أو تقدر تقول كتب نطلب لها كتب التراث العربي. كتب التراث العربي مثل لسان العرب لابن المنظور، العقد الفريد لابن عبد ربه، و كتاب الجاحظ تبيين، وغيرها من الكتب. ومن المعاصرين كتب رأفت الباشا، كتب علي الطنطاوي، كتب الشيخ احمد شاكر، كتب الشيخ محمود شاكر، كتب ابيه محمد شاكر، تمام، كتب عائد القرني. ها هذه كلها كتب اهتمت بالتراث العربي والأدب العربي، وفيها فصاحة وبلاغة وكلمات عظيمة جدا، خاصة الناس الذين يعشقون اللغة العربية كعائض القرني وعلي القرني ومن على شاكلتهم، وحفظ الشعر العربي والشعر الجاهلي. هذه كل هذه الأشياء تقوم لسانك وتجعلك تتحدث العربية الفصحى مع دراسة اللغة العربية. وعندما نقول دراسة اللغة العربية يظن كثير منا أن اللغة العربية هي النحو. النحو ده فرع واحد من فروع اللغة العربية. عندنا اللغة العربية فيها النحو وفيها البلاغة وفيها الأدب وفيها العروض من العروض وفيها الشعر العربي وفيها الشعر الجاهلي، تمام، والشعر الإسلامي. خدت بال حضرتك؟ هذا كله من علوم اللغة العربية، من علوم. لما يبقى مدرس لغة أو أستاذ لغة عربية أو كلية اللغة العربية هي بيبقى متخصص في النحو بس، هناك بلاغة وصرف ونحو وأدب وعروض وشعر جاهلي وشعر إسلامي وشعر عربي، هذا كله من اللغة العربية. احنا نريد أن نعظم اللغة العربية. أنا أتعجب من الإخوة الأفاضل الذين يكتبون أسماءهم على صفحات الفيسبوك باللغة الإنجليزية. لماذا؟ هل الإنجليزية أفضل من لغتنا لنكتب أسماءنا بها؟ تمام؟ ولما يحب يعني يوريك أنه هو رجل مثقف يتكلم الإنجليزية، ميرسي، تمام، بليز، طب يا أخي إبليس بينها ما بين إبليس إيه يعني؟ ها؟ فيش فالشاهد من الأرض كما أحد من الأشياء قال أنا لا أحفظ من العربية إلا كلمتين، من الإنجليزية إلا كلمتين، إبليس ها وسمك، تمام. الشاهد من الأرض أن لغتنا اللغة العربية أول أن نتعلم اللغة العربية على صفحات الفيسبوك اكتب اسمك باللغة العربية. ها ده يا راجل بلاش فضايح. أنت أصلا لما تكتب اسمك باللغة الإنجليزية تكتبه غلط. تكتبه غلط. طب ليه؟ ذكرني بهذا الرجل الذي قابل الجاحظ أظن لا أدري من علماء اللغة، وكان في الحمام، كان في حاجة اسمه حمام زمان، فدخل ولده الحمام، فلما دخل هذا الذي يجيد العربية فأخذ أراد أن يتكلم بالعربية الفصحى أمامه، فقال لولده يا بني ابدأ بيمناك ثم رجلاك، تمام، فأبدأ بيداك ثم رجلاك. ثم نظر لهذا عالم اللغة قال فقد مات الذين كانوا يتكلمون بهذه اللغة. فقال له هذا اللغوي بل والله لم يخلق الله بعد من يتكلم بهذه اللغة. ويقول ابدأ بيداك، الباء بحرف جر، الجر بلد، ما جر شبيه ولا جر رجليه، ابدأ بيديك ثم رجليك، مجرورة بالياء لأنها مرتبطة، سهل الآن، هو قال ابدأ بيداك رفعها. وبيقول له يعني خلاص ده ما عادش حد بيتكلم باللغه دي في هذا العصر. قال له لا، ده ربنا لم يخلق بعد لمن يتكلم بهذه اللغه، لان لغه العرب غير ذلك. فالاخ بيكتب اسمه باللغه الانجليزيه واصلا يخطئ في كتابته، يخطئ في كتابته. طب وليه ما تكتبه بالعربيه؟ نحن نفخر بلغتنا العربيه، لغه اهل القران، لغه القران ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة في الجنة. ماذا تريد منها بعد؟ ماذا تريد منها بعد؟ لغتنا العربية، يا ليتك تحسن الكلام بالعربية، يا ليتنا نحسن الكلام باللغة العربية. هذه هي الثقافة الحقيقية، أن نحسن الكلام باللغة العربية. فلا بد للخطيب أن يرفع من مستواه، أرفع من إيه؟ من مستواه ومن أدائه على المنبر. انت شيخ احمد خطيبه ما الموقف الذي جعله يتعلم اللغه العربيه شيخ محمود؟ درس التراب جاء قبل موجه لغه عربيه قال له يا اخي روح اتعلم اللغه العربيه وتعالى ايه تكلم الاول. فالشيخ ما روحش عليه نزل معاه بعضها وطلع على مدرس لغه عربيه يعلمه العربيه. ان لم تجد الا مدرسه يعلمك العربيه بالمال فتعال روح موجه الاستاذ. لو في اسكندريه ما في اسكندريه انزل القاهره غيب عن هنا سنتين وارجع تتكلم العربيه. تكلم العربية مش تطلع على المنبر ده بعض الاخوه يطلع يتكلم هذا خطبه تحضير جيد وكلام جيد لكن شغال براحته ينصب ينصب واكثر من النصب ما تلاقي في هذه الايام ينصب ويجر ويكسر على متاجر. لو واحد معاك داخل مدرس على لغه عربيه يبقى جاهز الخطبه بيعمل ايه؟ ما انت شغال شغال بتضيع عليه صلاته اصلا. انت بتضيع عليه صلاته ليه؟ شغال بمزاجك في اللغه العربيه وخاصه لما يبقى واحد زي حلبي خاصه لما يبقى ايه؟ واحد زي حلبي. فبيتاذى من يسمعني اذى ليس بعده ماذا نريد ان نتعلم فعلا اللغه ايه؟ ها؟ العربيه نقوم السنه نحسن من الاسلوب نحسن من ايه؟ من الاسلوب. شوف النهارده لما تسمع الشيخ عبد الحميد كشك يعني لم يوجد خلفه خطا واحد في اللغه. اتحدى احد ياتي بخطا لعبد الحميد كشك. تعدى جهاريزه اللغه ان يمسكوا له خطا واحدا في اللغه العربيه. مره مصطفى محمود قال بان كان ليس لها معنى فقال خطب خطبه الشيخ وعلق عليه الخطبه قال يقول الدكتور مصطفى محمود ان كان ليس لها معنى. يا دكتور يا مصطفى يا محمود ان كان لها 11 معنى. المعنى الاول المعنى الثاني المعنى الثالث المعنى الحادي عشر. ثم قال لهم وفي نهاية هذا البيان يا دكتور يا مصطفى يا محمود أقول لك يلزمك أن تعود إلى كتاب أبجد هول. كان رهيب رحمه الله. أه؟ رهيب. تمام. فاللغة العربية شيخنا الشيخ سمهوت رحمة الله عليه كان من القلائل الذين يتحدثون العربية. لا يمكن تسمع للشيخ سمهوت خطأ لغوي في خطبة من خطبته. ذهب مرة إلى المنوفية والمنوفية طبعا مشهورة بالعلماء إن كان في النفس منهم شيء لكن لا تذكر فضله. تأتيهم العلماء الكفر لأن المنوفية بلد ضيقة فما فيهاش مصانع ولا زراعة. فالولد قدام واحدة من الاثنين يا شرطين على قمه تمام يا له شأن في العلم في جميع أنواع العلوم دينية ودنيوية. فبعث نزل من الخطبة الشيخ سمهوت أستاذ دكتور جامعة الأزهر في اللغة العربية قال للشيخ جزاك الله خيرا حاولت أن أضبط خلفك خطأ لغويا فلم أجد إلا خطأ واحدا ووجدتك صححته قبل أن تمسك به. اللغة العربية لابد أن نتعلم اللغة العربية لازم نتعلم منها لازم حتى وإن اشتعل رأسك شيئا. لهذا نكون قد انتهينا من الاسلوب ثم انتهينا من الاسلوب وباذن الله تعالى نبدا في الاستشهاد. فاصل. ونبصر.